والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم المعتمدين في سفراء رب العالمين محمد وعلى آله السفراء البررة الأكرمين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الأولى من جهات البحث، يعني النهائية لمبحث اعتبار الظن. هذه الجهة طبعا وهي وجود فريضة مولوية واقعية من قبل الله تعالى في العقائد، في أصول الدين، أصول الدين أو في كل تفاصيل الدين، تفاصيل العقيدة. هذه الجهة طبعا، فقبل ما نواصل ما انتهينا إليه فيها، لا محالة هذه الجهة مقدمة، هذه الأولى التي نحن فيها مقدمة على الجهة الثانية التي ستأتي، والتي الجهة الثانية هي عنوان البحث. الجهة الثانية هي أصل عنوان البحث، اعتبار الظن في العقائد. كثير من الأعلام ربما بحث الجهة الثانية، أو حتى طرب النافين فلاسفة أو بعض المتكلمين أو حتى على الحال بعض المفسرين يأخذون الخوف والبحث في الجهة الثانية مع إغفال بحث الجهة الأولى، وإن كان هم ارتكازا مضطرين إلى تبني قول ما في الجهة الأولى، لأن الجهة الأولى واضحة هي متقدمة على الجهة الثانية. ما تعتبر مثلا الظن الشرعي اعتبار شرعي للظن في العقائد، هذا الفرق أصل أن هناك فريضة مولوية واقعية في العقائد، سواء في الأسس أو في الأصول أو في تفاصيل الاعتقادات. فلا معنى للبحث في الجهة الثانية منحازا أو مغفولا عن الجهة الأولى، ما المعنى؟ بلا شك لابد الجهة الأولى هي أول تقرر ثم تأتي نور الجهة الثانية. على حال حيث وصلنا في الجهة الأولى فريضة مولوية، مر بنا أن البحث في هذا المقام اعتمدنا لتحريض أو توضيح على تصوير جهة اختيار، فعل اختياري من المكلف، من الإنسان، سواء في جانب الإدراك، الإدراك المتمحص في الإدراك، أو في جانب الإدغام والتسليم والتصديق. إذا عرف العلم أن التصور والتصديق، وإن كان العلم ليس تصور وتصديق فقط، هذا على كل تعريف العلوم الحصولية، وإن هناك وجدان لا رفع له بالتصور، وإن كان فيه تصديق طبعا ويتصور فيه إدغام. على كل العلوم الحضورية المناطق غالبا والفلاسفة لم يخوضوا فيها بتاتا، والبحث فيها منقول للوحي وشيئا ما العرفاء خاضوا فيه. على اي تقدير، فالعلم بانواع والوان علوم حصولية او علوم حضورية او فلان، يتصور هناك فعل اختياري من المكلف، فعل اختياري من المكلف. حتى في اصل الادراك اللي تتذكرون مر بنا تصوير الفعل الاختياري، بلحاظ مقدمات الإدراك، حركة الفكر، سعي الفكر، سعي الإنسان، اختيارا بالفكر، جولانا بالفكر، من المعلوم للمجهول، مجهول للمعلوم، أنا ما جرب. هذه حركة اختيارية من الإنسان. وإن كان نعم تلقي الومضة الفكرية، تلقي الومضة الفكرية من عوالم باطنة غيبية خفية كما نقح في بحث المعقول، هذا صحيح، وقبله في بيانات الوحي أن البيان من الله، هو هذا معنى البيان من الله، ليس من أسباب مادية يصل إليه الإنسان بنفسه، لكن الإنسان دوره دور معين. هذا المقدار من الإعداد في الإنسان أن يفكر، ومن ثم نجب إلى عبادة التفكر، نجب إليها، ما يدل على أنها اختيارية أيضا، نفس التفكر والإدراك. هذا المقدار ثبتنا سياسته في التطبيق والتفكير، بعد في اختيار. الإنسان قد يتمرد، قد يجمع، قد يطيش، قد يتعصب، قد ما شاء الله، مقابل الأمراض النفسانية والإدراكية التي الإنسان كثيرة، تحتاج هناك روادع ورياضات ومجرات. ولذلك في منطق القرآن الكريم غير منطق أرسطو ومنطق اليونان. منطق أرسطو يظن بأن سلامة المعلومات تؤدي إلى نتيجة عاصمة أو معصومة، وهذا خطأ المنطق الأرسطي والمنطق اليوناني. القرآن الكريم يطرح أن المنطق الذي يعصم الإنسان من الخطأ ليس هو موازين الفكر فقط، مجموعة عوامل نفسانية وعملية وعاطفية وتربوية، أصلا كل قوة في قوة الإنسان مؤثرة على سلامة فكرة وسلامة رؤيته. حسب منطق القرآن ونموذج من ذلك أوائل سورة البقرة، خمس آيات في أوائل سورة البقرة القرآن الكريم كنموذج ولمواد عديدة في القرآن الكريم، فضلا عن كلمات النبي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمات أهل البيت كنهدي البلاغة الميمان. الإنسان يؤثر في عوامل عديدة. إذا الإنسان هذا الذي يراد منه أن يتطور، أو يراد منه أن يصدق أو يسلم، أو يراد منه أن يحيي ضميره ووجدانه وما شابه ذلك، يحييه عن الإدراك السليم السوي كذا فلان قلب سليم، هذا يؤثر في مجموعة من العوامل الاختيارية. طبعا لا جبر ولا تفويض من بينهما. فرق منطق القرآن ومنطق الوحي عن منطق اليونان هو هذا. فرق منطق القرآن عن منطق فرويد، يفكر فقط الجنس هو الأساس. فرق منطق القرآن عن منطق الرأسمالية، أن المال هو الأساس أو القوة هي السيطرة هي الأساس. لا، على كل المدارس البشرية كثيرة في المدرسة المنطقية مستعرض أمام الفكر البشري، منطق رياضي، منطق فلان اجتماعي، جماعة عندهم منطق اجتماعي وكل شيء في، حتى من الإسلامية، حتى من الإمامية، بعض حركات يعني الإصلاح الاجتماعي وما شابه ذلك، يظنون أن المنطق الاجتماعي وكل شيء، أي شيء في ثمرة اجتماعية فهو جدوان، ليس في ثمرة اجتماعية معروفة الآن، هذا شيء خرافة أسطورة، واقعا موجودا، هذا منطق واحد، وهذا خطأ طبعا. لماذا خطأ؟ لأن تحكيم منطق ومدرسة منطقية خاصة على مجمل الدين، الدين له أبواب، بنود، عقائد، فلسفات، أحكام، غير فقه فردي، فقه اجتماعي، فقه أسري، فقه نسائي، فقه مائي، بيجي، دوه ولا مجرى. أنت تريد فقط الفقه الاجتماعي الإنسان هو على ميزان؟ لا، هذا مو صحيح. فتريد الآن يستخلص أي معلومة دينية ولو مسلمة دينية، لأنه مثلا هذا ليس لها تداعيات اجتماعية ملموسة معلومة، وقد يكون هنا عموم ولا شك فيها، بس هو ما يدري بها أو البشر المكتشف يقول هذه خرافة أسطورة فلكلور مثل شلون التعبيرات مثلا. مقصودي نكتة المشكلة هي يعني أن المنطق الذي يحكم منطق القرآن مو منطق اجتماعي أو رياضي فقط، أو ولو المنطق اجتماعي منطق بنت من بنود المنطق بس مو كل شيء، أو المنطق الفكري اللي يصدر رصه. ولذلك مثلا كثير من على كل الأعلام اللي عندهم مشية مشيائية إما ميزان فكري وإلا هذه وش اسمه على كل أمور غير عقلانية وغير كذا، الحال مو هكذا، نعم مو هكذا. الجانب العاطفي لا مو صحيح، التحكيم الجانب فقط من قال لك الكلام العاطفي لا؟ عاطفة هي دور أما عاطفة الصادقة، لا نقول عاطفة له كل شيء ولا الفكر له كل شيء ولا البدن له كل شيء ولا الرياضيات له كل شيء، هذه مجموعة عوامل تؤثر على بعضها المنظومة. يعني من الذي يحكم هذا النظام؟ هذا بعد بحث آخر، أنا في هذا ما أريد أقول فيه ولو بحث فكري ومؤثر جدا في كثير من الأبحاث، حتى عن الفقيه في فقهه في كيفية استنباطه في كيفية كذا رؤيته، إذا ما يحمل منطق القرآن يعتمد على منطق من المدارس المنطقية، هم استظهار استنباط تحليل للمادة الاستدلالية في السلطة. كثيرا نشوف في البارحة نقاشات بين أعلام كبار رحمة الله عليهم، مدري هذا يعجبني بحثا عن الفقه الفردي مع أنه هو لدور اجتماعي كبير وكذا، لكن مدري فقه عن الفقه الفردي ما يمكن إلى الفقه السياسي أبدا، يحل الشعار الغنية فقط على ضوء الفقه الفردي، ياخذ الشعار الغنية ما قال لك أي ضوء الفقه الفردي مرتبط بالفقه السياسي، إيه مو له شو اسمه، مع أن هذا هو من دواعي الإصلاح، من داعي دواعي الإصلاح الكبار رحمة الله عليه. المقصود إذن يؤثر نفس نمط الاستنباط والبحث، الدين له منطق منظوم ومتعارض. أتذكر في مؤتمر عقد حول نهج البلاغة شارك فيه الشيخ جواد العمري، شارك فيه كذا أحد أعمدة النجف رحمة الله عليه الشيخ محمد الغروي شارك فيه، هذا تلمت على مدارس عديدة من النجف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال إلى أقصى الشمال على كل من دحى الله رحمة الله عليه ومن تلاميذ حتى السلفوي وغيره. فهم طرحوا هذا الإشكال من نهج البلاغة، دعونا نسوي نهج البلاغة الاقتصادي، نهج البلاغة العسكري، نهج البلاغة الاجتماعي، نهج البلاغة في ليس أنا نهج البلاغة الفكر في هذا في خطبة على تحط في كلمة عام يومي بعد اجتماعي بعد عسكري بعد فردي بعد روحي بعد لاهوتي، هذا شلون يصير طماطة وباذنجان وشجر وكذا من يعرف شيء؟ طبعا هذا القرآن ما نفذ شيء، القرآن يدلك من لاهوت إلى فقه الإرث، إلى العاطفة، إلى الأسرة، إلى عسكر، إلى أمن، إلى اجتماع، إلى رؤية استراتيجية، شلون؟ طبعاً هاي منظومة كاملة تنيك تشوف بعض آخر. فهو جوابه كان في ذلك المؤتمر إن الوحي منطقه منظومة مو منطق البشر، إنه يفكر ينظر لشيء ويتعامى على أشياء أخرى، ما يجري تداعياتها وتموجاتها على الجهات الأخرى. طبيعة الوحي قرآنا سنة نبوية سنة علوية منظومة متكاملة متوازنة، يبين التداعيات كل مطلب في مجاله بذلك يكون يفهم عليكم. وفعلا منطقة القرآن على كل أننا أرجع أن أقول هذا البحث ويمكن هذا البحث من أصول البحث الفكري الثقافي العقائد الأدلتي الكبير حتى في فلسفات الفقه فلسفات الأخلاق مؤثر جدا، أن الوحي له مجرد منطقية تختلف عن مناطق البشر متكاملة. حينئذ نعم المنطق الوحياني يعني يقول الإنسان يؤثر في عوامل عديدة. أيها الإنسان من أجلكما الطفل، ليه الإنسان يؤثر في الإنسان؟ قاضي إذا كان محصور مكروه له القضاء، لماذا يؤثر فيه؟ شوف صفرين الإنسان، قبقبين كما في التعبير النبوي، هي أسس الإنسان. من أدنى شيء إلى أكبر شيء في الإنسان، كل هذه العوامل تأسس الإنسان. أيها الإنسان أنت مجموع انشعار عن عوامل عديدة. لا تفكر مع نفسك أنك فقط عقل واحد، لا، ليس العقل من عالم النور، ولا أنت من عالم البرزخ، ولا أنت عوامل عوالم عديدة تأثر فيك أنت أيها الإنسان. إذن نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن الإدراك أو التسليم أو الإذعان بفعل من الإنسان واختيار منه، ويؤثر فيه عوامل عديدة، يؤثر فيه عوامل عديدة، يؤثر فيه عوامل عديدة. إذا كان يؤثر فيه عوامل عديدة بجانب طبعا رياضة الإنسان وعقل الإنسان، لكن لا يكفي، يحتاج إلى عقل المولى، يحتاج لتربية المولى، مولى الموالي. هذه أصل الفكرة في مراتبنا. إذا ليس فقط منطلق بالتسليم والدعاء في التصديق الإنسان يحتاج إلى مولوية، حتى في أصل المعرفة نحتاج إلى منطق الوحي، ونحتاج إلى هداية الوحي. مولوية الوحي لأجل ماذا؟ لأن مولوية الوحي غايتها أصل الدين والنبوة والإمامة، غايتها ماذا؟ الهداية الإرائية والهداية الإطلالية والترغيب والترهيب. هذا نحتاج، يحتاج الإنسان في تهذيب نفسه، يحتاج الإنسان سواء. إذن نحن في فلسفة مولوية المولى نحتاج حتى في أصل التوحيد. الآن الإيمان ليس فقط تصور وتصديق، أيضا تصور أو أصل الإدراك. أصل الإدراك أول الدين كما قال المولى أمير المؤمنين، أول الدين معرفته، أصل معرفة غضر عن التصديق، كمال معرفة التصديق به. الآن هذا البحث ما خاضوا فيه بشكل مفصل المتكلمون، هذا آخر، لكنه في بيانات اليومين موجودة. أول الدين معرفته، أصل معرفة، حتى هذه نحتاج إلى مولوية المولى، لأن في دور في البين وكذا كما يقال. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك ما دام الإدراك في جزء من الاختيار وفي جزء من فعل الإنسان، إذا نحتاج الآن شبهة الدور وشبهة فرع التكليف، هذه كلها قابلة للتصوير والحل. كيف؟ لأن الإنسان هذا التصور يستطيع أن يحدث كما مر بنا أصل الإدراك، ثم إذا أحدث يبقي لنفسه أو يتعامى عنه، هذا أيضا باختيار الإنسان. فلما يكون عامل اختيار موجود هنا، عامل العصا المولوية، العقوبة المولوية اللي هي مسلمة طبعا عند الحد عند الكون، العقوبة المولوية والمثوبة المولوية متصورة، وإذا صورت حينئذ هذا هو حقيقة التكليف. مر بنا أمس أن المرحوم الإصفهاني في مبنى في قاعدة في ملازمة بين كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، قال لا ألتزم بحكم به الشرع، وإن كنت ألتزم بتطابق موقف الشرع مع العقل. هذا مبنى يكون فاني في قاعدة الملازمة في تنبيهات القبر. ثبت هناك علق جملة من الإعلام على كلام الإصفهاني، وفعلا ما ذكروه بعضهم صحيح بل ورنا أكثر، أن المولوية ليست هي شيء وراء جعل العقوبة وجعل المثوبة، دعوية، والدعوية ليست دعوية اعتبار، الدعوية حقيقية، وإن كان بتوسط اعتبار. الاعتبار أيضا في الدين وفي التكاليف، والاعتبار في الدين وفي التكاليف إنما نحتاج إليه حيث لا يمكن للعقل إدراك كثير من الأمور المبهمة التفصيلية وتفاصيل التفاصيل، كما هي أصل فلسفة الاحتياج للاعتبار. تذكرون ولا لا؟ مر بنا في بحث بهذا الفرق. أصل احتياج الإنسان لأنه هو الأصل الحقيقة، ثم العقل، ثم العقلاء، إنجاز اعتباره، ثم الشرع اعتباره. الاعتبار لماذا يحتاج الانسان؟ اصل الاعتبار اصلا وقوانين غير غير يحتاج اليه الانسان، لان عموم الناس الا الانبياء وكذا فلان، عموم الناس لا يدركون الحقائق بعقلهم على ما هي عليه، ولا يمكن للشارع ان يبين لهم ان يدركون كل التفاصيل قدره قابليه على هذا العلم يتموجه في البيت، او النخب العقلائيه التي يدركون كثير من الامور لا يمكنهم ان يفصلوا ويفسروا كل تلك الامور لعامه الناس، لعدم قابليه عامه الناس لدرك تلك التفاصيل. يحتاج الاعتبار. الان 10 سنين في من سقوط الطاغيه، كيفيه نظام الانتخابات، كل النخب شلون يتم نظام الانتخابات؟ اين المسيطر على فرض الاصوات؟ مفوضيه انتخابيه. كيف شكل العطار الهندسي؟ كل النخب يعني اكثر الا ما ندر في من واحد من كل النخب من كل كتله. لا ندري كيف في الانتخابات هندسه تصريف، واي نظم اخرى خيارات اخرى موجوده في البنك، والشخص والعموم الناس على كل لا تجد لها كيفيه تغيير نظام الانتخابات. لما؟ لان هذا كانما كتاب جاء من الغرب مثلا، ها نظم الانتخابات شنو هي؟ مسدوده، الفكر مسدود فيه، مراكز دراستنا مفتوحة، وعي منتشر في كيفية نظام الانتخابات، كيف هندستها، كيف في المحافظة نصير نفس نظام المحافظات الأخرى، هل يلغى نظام المحافظات داخل المحافظة نفس ما بين المحافظات؟ هاي كلها بحوث هندسية، هندسية بعلم الإدارة. هل القوائم تستقطب تاسه ما تاسه؟ شنو بالضبط؟ شنو خيارات اخرى غير القوائم؟ نظام التفجير الفردي غير زي ما هي الخيارات المتعدده الموجوده؟ اصلا مغير عن ثقافه النخبه، انا ما اخشى عن حاله الناس. النخب الاكاديميين وغير الاكاديميين ابدا مفاهيم في هذا المطلب ومتحمس هذا طبعا من كبار زين. تعال نظام الانتخابات كلها مفوضية هي شنو دورها؟ شلون تفرز الصور؟ شو مستعملة؟ بأي وثاقة دون؟ أخطر دورها من المحكمة الدستورية؟ منو؟ شلون عينة؟ شلون تعين؟ هيك شيء. شو مسلمات تعال كذا ومشي. هذا غياب الوعي. هذا غياب الوعي 10 سنين ودقوا ما خدموا ويخدمون. ويتغيروا في يأس وما في يأس، ليش في يأس ومأس وفلان؟ تعال نشوف هذا المطلب، هذا القلب الدينامو، هذا اللولب، شلون هذا من نركبه؟ ميزه هون احسن تفصل، هذه الدولة مو زين وذي الكتلة مو زين وذي الكتلة مو استمر وذي كذا ادري آلية شنو؟ هي الآلية هذه. ليش نحكي واطعن في هذا واطعن في ذاك؟ ما يحتاج الطعن والطعن والطعن. الان البشر وصل الى درجه ليس الطعن والعتاب، درجه ناظم. ناظم تحط ناظم عليه يقين الغير كفوء غير امين. نفس النظم والنظام الموجود لا شباب تشفطها كناسه، كناسه النظم موجود ما ندري شلون تصيره، ما ندري شو تصيره. كم نظام انتخابي في العالم في البشر؟ ما ندري. يا نخب بخب. انا كله في حالة نوم. لا يحتاج عياض، لا يحتاج طعن، لا يحتاج تشفير، لا يحتاج تشهير، كل هذه الاساليب يسمونها الوقايه خير من العلاج. فليش تعالج انت؟ وليش تطعن وليش تكسر وكذا كذا؟ قلت اني مشارك انتخابات، هو المشاركة في الناس بس الانتخابات؟ المفروض المشاركة في الناس في كل يوميات الحدث، مو فقط انتخابات، شنو تسمى انتخابات؟ مشاركة الناس، رقابة الناس، تواجد الناس في الساحة في كل صغيرة وكبيرة، ما هي الآليات لذلك؟ لأن انتظر
واحد دنيا بيفكر عنه. لماذا الرسول ما قال لكم هكذا؟ قال كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. لا أقول مستويات عقول البشر واحدة، طبعا مختلفة. لا أقول الصلاحيات كلها واحدة، لا، هذا بلا شك مختلفة. مو معناته أنت أيها حتى الزبال فينا لا يتحقر نفسك، أنت لابد يكون واحد في البنية. الواحد ليس فقط مجرد اعتراض ونقابة وتشهير وكذا، الواضح هو البناء الصحيح. هاي الدراسه كيف تهندس الدوله؟ كيف تهندس نظام الانتخابات؟ ما هي علاقه لا 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 اقل على الصعيد النقابي يجب ان يكون واضح ومبين. ما هي الاليه؟ قوائم مفتوحه مغلقه، شنو الفرق، شنو كذا؟ اذا النقاب ما تعرف هذا العام. اتذكر في قبل سنتين او كذا اي من قوضين وان الشجار والنقاش لحد كذا فلان يتجباب وانت توعد وان قوضية توقفتها ابدا لا فيه قوضية. ذا قوضية يد من فيها دولة فلانية فيش واضح، يعني هي تحكم لك في كل شيء. مين مين يبعد هذا الأعداد الأمين الذي المستأمن الذي لا يعلى عليه صح شكري وألف فعل لو فعلنا الناس مستاء والناس مدري كذا وياسر ليش في آسر لأن الناس هذول تتشارك وتتشارك يبين لها شيء في مشاركة شيء هو المشاركة فقط انتخابات وغير انتخابات وآليات مختلفة. ولما لا تدرس كيفية آليات مشاركات الناس مشاركات الناس نفط شلون يروح مدري كذا شلون يروح من يتدخل في قضايا ثقافة المجتمع من يتحكم قانون العام صار حربا للاستعمار باسم القانون يضرب الدين وغير الدين. العدل هو القانون او القانون هو العدل؟ كل قانون العدل او كل عدل قانون؟ جدلية موجودة وغيرها من المباحث. نغير ويأتينا الاستعمار وكذا بآليات جديدة زبراطة مزخرفة. على كل نرجع، فإنما يحتاج الناس إلى اعتبار الأيد لم يدركون التفاصيل. كيف هو الحين موجود الآن حتى في الحوزة العلمية الشريفة؟ وين بما لا يأتي بحوث وندوات حول كيف نظم الانتخابات دوائرها ولو ندوات دورية طيل سنة كاملة شارك فيها ندوة تؤخذ في الحوزة العلمية؟ شكو فيها تؤخذ الحوزة العلمية ندوة لمعالجة هذا المطلب يستدعى فيها أكاديميين مهذبين يشاركون فيها؟ لا مهذبين أتركهم مشكلة مهذبين مهذبين روحيا وخلاقيا يشاركون فيها؟ شكو فيها السمع هذا الشيء جيد ويصير تنظيف ويصير رؤية واضحة أي انتخاب النظام انتخابي نافع للمؤمنين وبهذا المكون الكبير من المؤمنين مش يسهل يوقع شكو فيه إلا ما ترى المسلم يصير مش مسلم. دائما الرأي الواضح المشورة مو بالمعنى السني بالمعنى الشيعي المشورة يعني انفتاح العقلي انفتاح المعلومات هذه ينادي بها مذهب التشيع ومذهب أهلية عليهم السلام. ليس الفكر حكر على أحد مفتوح بس بعيده يسرى ويحيها. نرجع إلى نفس المطلب بس على كل هذا اقتراح جاد ومهم. نرجع إلى ذلك إلى المطلب لأن المطلوب الآن من الحوزة مسؤوليات كبيرة جدا في هذا العصر الراهن. أرجع إلى نفس المطلب أنه الاعتبار ما تحتيج إليه؟ تحتيج إليه لأنه في عدم قدرة من عموم الناس أو من النخب كما هو في مثالنا الآن. في عموم مثلا ما يكون النظام الانتخابي الصح يقول انت ما تدري هذا كذا القانون تقليدا كذا اعتبارا الاعتبار ياتي هنا. اما اذا امكن ادراك العاقل للحقائق حينئذ لا حاجه للاعتبار. لكن حقيقه التكليف موجوده، حقيقه التكليف موجوده وحقيقه المولويه موجوده وتقريبا المفهوم الكمباني ايضا يقبل هذا المطلب. لان عندما نقول ليس هناك اعتبار تقني لكن حقيقه دعويه المولويه موجوده. فكلما حكم به الشرع حكم به العقل حكم به الشرع وان لم يحكم باعتبار، لكن حكم تكويني حكم مولوي رابع او باعث. فالصحيح اذن ان في الاعتقادات وان لم يكن تقنين كاعتبار لكن في فريضه مولويه وعده تواتر روايات وايات داله على ان اول واعظم فرائض الدين معرفه الله عز وجل. ما في فريضه اكبر منها، ما في فريضه اكبر منها. فرض سجل الله عليه عقوبه وسجل عليها مثوبه للعذاب. نعم حقيقه التكليف ليس مع تقنين واعتبار وانما هو بمعنى هذا المعنى. يبقى الان شبهه الدور او شبهه كذا، فرع التسليم، فرع كذا، فرع الاعتراف، لا هذه كلها يجاب عنها. لماذا؟ حتى الادراك، حتى الادراك لو اصل ادراك الله اصل اتخاذ من عنده لا يكفي ان ياتي هناك انذار انك لا بد ان تتعرف، لا بد ان تحرك لكي تتعرف انذار ولا قد تقع في ضرر. لذلك في احتجاجات الامام الصالح عليه السلام والامام الرضا مع الزنادقه يقول يكفي احتمال الضرر. هذا الضرر من اتى؟ من انذار الانبياء. هذا الاحتمال من انذار الانبياء. هذا الانذار اذا هنا متصور حتى في اصل المعرفه، ليس كلامنا في التطبيق. التطبيق بالتوحيد هذا واضح ضروره المولويه وليس هناك شبهه دور. لاحظوا في التوحيد لنا مقامات، هي مقامات لكن عمدتها مقامات في التوحيد، لكن عمدتها مقامين. عمدتها مقامان، مقام اصل المعرفه ومقام التطبيق. اما التصديق فواضح فيه يحتاج الى مولويه المولى. كيف يحتاج الى مولويه المولى؟ لانه قد عرفه ادركه بالتصور او بالوجدان. يذعن له، يذعن به، يسلم له، ينقاد له، يتبعه. اي حين المولى يبدي له جنته وناره، فبالتالي هذا نوع من الاسلوب المولوي الدعوي غير فرض غير تصديق. اذا فالتصديق من الواضح التصديق في اصل التوحيد حرام. وهذا ليس دور، دور انسان يتصور في شبهه وين؟ شبهه اصل التصور. اما التصديق ليس دور في تمدعيه في الفلسفه او في علم الكلام انه لو كان التوحيد بمولوية المولى كان هذا الدور، لا ما يلزم عنده دور، انما يلزم عنده دور في اصل التصور اذا يمكن، اما بعد ما يتصور يشوف، يشوف ولو بقلبه بعقله ان الله وضع جنة ونار، ما شابه ذلك، يرهبه ويرهبه، فبالتصديق ليس في البين دور، ولا انه لازم يسلم، عقلك كي يسلم، سلم ما استلم، هذه دار جنة ونار، دير بالك، فبالتالي الحاجة والضرورة لهداية الناس والبشر في التوفيق واضحة. يبقى في التصور، دعونا نشرحها أكثر إن شاء الله بغد. وصلى الله على محمد وعلى آله.